إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الحادي عشر في تفسير سورة هود، وصلنا إلى قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود، وذكرنا تفسير هذه الآيات في المرة الماضية إجمالا، وبقي أن نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات. قال يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة. فإذا ثمود مكانهم كان في الحجر، كما قال سبحانه في سورة الحجر: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والحجر بين تبوك والمدينة، وكانوا بعد عاد، فبعث الله منهم أخاهم صالحا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له الخالق الرازق. أراد ابن كثير رحمه الله أن يذكر دليلا للتوحيد، وهو الخلق والرزق، فالخالق الرازق هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولهذا قال: هو أنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم منها، من الأرض التي خلق منها أباكم آدم واستعمركم فيها، أي جعلكم فيها عمارا تعمرونها وتستغلونها. وهذا أحد الأقوال كما ذكرنا في المرة الماضية، ومنهم من قال استعمركم بمعنى طال أعماركم، ومنهم من قال استعمركم بمعنى أسكنكم فيها. فاستغفروه لسالف ذنوبكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه. فإذا جمع بين الاستغفار والتوبة، فالاستغفار لما سلف من الذنوب، والتوبة فيما يستقبل. إن ربي قريب مجيب، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. فها هنا ذكر سبحانه نفسه بالاسم مجيب، وفي سورة البقرة ذكر نفسه بالفعل أجيب، فهو مجيب يجيب. وهكذا صفات الله تبارك وتعالى يعني لها آثارها، فهو سبحانه رحيم يرحم، وغفور يغفر، وتواب يتوب، وهكذا. فهذا هو أثر الصفة، فهذا هو أثر الصفة. وإنما نؤكد على هذا لأن هناك من المنحرفة من يثبتون الأسماء دون الصفات، ومنهم من يثبت الصفة ولا يثبت إيش أثرها، فكل هذا إيش كل هذا صحيح. فإذا سمي الله تبارك وتعالى باسم فالاسم نستفيد منه إيش صفة، ونستفيد منه أثر الإيش أثر الصفة. فهو رحيم، هذا اسم، صفته الإيش الرحمة، ويرحم عباده، وهذا كله في كتاب الله عز وجل. فكم من موضع فيه تسمية الله تبارك وتعالى باسم الرحيم مثلا، وبيان الصفة، وربك الغفور ذو الرحمة، فهذه الصفة. والفعل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهذا من قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، اسم وصفة وإيش وأثر الصفة. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا، وذكرنا فيها أقوالا عند الشوكاني، قد كنت فينا مرجوا أي سيدا ننتفع بك، كانوا يؤملون أن يكون سيدهم ينتفعون به، لكن على مزاجهم. مرجوا يعني كنا نرجو أن تترك عيب آلهتنا، وهكذا هكذا يمكنك أن تكون سيدا في حيك لكن على أهوائهم، فإذا جابهتهم بالحق والحقيقة صرت عندهم لا تساوي شيئا. قال يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه، وما كان عليه قومه من الجهل والعناد، في قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أي وما كان عليه أسلافنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال أي في شك كبير، وذكرنا في المرة الماضية أن هذا وصف للشك بأنه مريب، مريب يعني يسبب ليش يسبب الريب، والريب هو القلق والاضطراب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي فيما أرسلني به إليكم، على يقين وبرهان من الله، وأتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، عصيته في ترك دعوتكم. قال وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده، فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني، ولما زدتموني غير تخسير أي خسارة. فمن أوتي حظا من العلم فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتي هي أحسن، وإلا يكون عاصيا لله عز وجل. هذا شيء مهم، لأن الميثاق مأخوذ على من علم أن يعلم من لم يعلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم. فنتنبه لهذا، وأنت في عملك وأنت في بيتك وأنت مع أصحابك لا تسكت عن البيان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا هو صمام أمن المجتمعات. وقوله تعالى: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، إلى آخر الآيات. قال: وتقدم الكلام على هذه القصة مستوفا في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا، وهكذا، لأن هذا القصص يعني متكرر في القرآن، فهذه القصص مرت علينا مرتبة في سورة الإيش؟ في سورة الأعراف، وتكلم عليها ابن كثير هناك، فهو هنا يحيلك على هذا الإيش أو على ذاك الموضع. بعد ذلك يقول سبحانه الآية 69: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أول ما تلاحظها هنا ماذا؟ ماذا تلاحظ؟ مغايرة قبل ذلك، وإلى إيش؟ وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وسيأتي وإلى مدين أخاهم شعيبا. فلماذا هاهنا لم يقل مثلا وإلى كذا أخاهم إبراهيم؟ فلماذا هذه المغايرة؟ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. فنقول أولا: ليس المقصود بهذه الآيات ذكرى قصة إبراهيم عليه السلام، وإنما المقصود قصة من؟ لوط، كما في سورة الأعراف. في سورة الأعراف كيف رتبت هذه القصص؟ نوح، هود، وبعدين صالح، وبعدين لوط، وبعدين شعيب، فهي كذلك ها هنا. فليس المقصود ها هنا يعني قصة إبراهيم، وإنما المقصود قصة إيش؟ لوط عليه السلام. ولكن افتتحت قصة لوط بذكر شيء من قصة إبراهيم يتعلق بقصة إيش؟ لوط عليه السلام، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يهلك قرى اللوطية أرسل سبحانه وتعالى ملائكة لإقامة الحجة على هؤلاء القوم وبيان إجرامهم وعتوهم، فإن هؤلاء الملائكة جاءوا في صورة يعني رجال وفيهم جمال، فجاء قوم لوط يهرعون إليه وهو يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ويقول لهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فالمقصود ماذا؟ إرسال هؤلاء الرسل ليأتوا إلى لوط عليه السلام فيتبين إجرام قومه فيهلكهم الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود. لكن هؤلاء الملائكة قبل أن يأتوا إلى لوط عليه السلام مروا بمن؟ مروا بمن؟ بإبراهيم. أين كان يسكن إبراهيم عليه السلام؟ كان في فلسطين. ولوط عليه السلام كان في قرى اللوطية في بلاد الشام. وإبراهيم ولوط عليهم السلام يعني أولاد عم، أولاد عم. فلما كان المقصود يعني هو قصة لوط عليه السلام وهؤلاء الملائكة مروا على إبراهيم، فجاء ذكر إبراهيم عليه السلام كمقدمة لقصة إيش؟ لوط. فمن أجل هذه المغايرة يعني حصل مغايرة في الأسلوب، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. يقول الآلوسي رحمه الله مبينا شيئا مما ذكرته، قال: ولما كان المقصود في هذه في السورة الكريمة ذكر صنيع الأمم السالفة مع الرسل المرسلة إليهم ولحوق العذاب بهم، ولم يكن جميع قوم إبراهيم عليه السلام من لحق بهم العذاب، بل لحق بقوم لوط منهم خاصة. يقول لما كان هذا غير الأسلوب المضطرد اللي هو إيش؟ وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. فلما كان يعني هذه القصة فيها نوع مغايرة عما قبلها وبعدها، فأيضا حصلت المغايرة في الإيش؟ في الأسلوب. وهذا على طريقة العرب، عندما تكون هناك أشياء متشابهة فيعبر عنها بأسلوب إيش؟ بأسلوب واحد. إذا غايرها شيء آخر فتتم المغايرة في الإيش؟ في الأسلوب لبيان هذه المغايرة. نعم. ولقد جاءت رسلنا يعني الملائكة، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. هذا أيضا جائز، جاءت إبراهيم وجاءت إلى إبراهيم، هذا صحيح وهذا صحيح. كما تقول جئت إليه وإيش؟ وجئته. نعم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. أطلقت هنا البشرى فاختلفوا في تفسيرها، فمنهم من قال البشرى بالولد، البشرى بالولد على كبر، الولد من سارة، لأن إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل من هاجر وهو شاب، وأما إسحاق الذي هو من سارة فإنما هذا كان عن كبر. فالمراد بالبشرى ها هنا أي البشرى بالولد مع الكبر، وهو إيش؟ وهو إسحاق. فمنهم من قال هذا البشرى بالولد، ومنهم من قال البشرى بإهلاك قوم لوط. طيب ما وجه هذا القول؟ وجه هذا القول أن المؤمن يفرح بإهلاك ليش؟ ها؟ الظلم والعتاة، لكن هذا الوجه ضعيف. ما وجه ضعفه؟ أن الملائكة لما أخبرت إبراهيم بإهلاك قوم لوط صار إيش؟ ها؟ يجادلهم فيهم، يجادلنا في قوم لوط، يعني يقول كيف تهلكونهم. فلو كانت البشرى بهذا، هذا ما يتفق مع يعني مجادلته، وهذا من كما سيأتينا أن هذا من حلمه، إن إبراهيم لحليم حتى على الإنش حتى على الكفرة. وأيضا اقترن الحلم بالإيش أيها الإخوة؟ بالتأوه، لحليم أواه، وذلك أن الأواه حقا يكون إيش؟ يكون حليما بالناس. فمن أعظم آثار عبادة الله تبارك وتعالى أنها تهذب النفوس وتعلم الأخلاق، هذا من أعظم آثارها. لكن نقول المقصود بالعبادة ماذا؟ أولا وأخيرا التعبد لله تبارك وتعالى. ما نقول شرعت العبادات من أجل تهذيب النفوس، لا، نقول هذا من أثرها، وإنما المقصود الأساسي هو التعبد لله تبارك وتعالى. المهم أنهم اختلفوا في البشرى، والأظهر أنها البشرى بالولد على كبر، لأن سارة كانت تتمنى ليش؟ كانت تتمنى الولد. لما رجع إبراهيم وسارة من مصر، وملك مصر أعطاها من؟ أعطاها هاجر، فأعطتها لإبراهيم فتسرى بها سرية، فولدت له إسماعيل، فغارت إيش؟ فغارت سارة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يطيب قلبها، لأنها صبرت معه لما دخلوا على الجبار في مصر، وأراد أن يأخذها فقامت تصلي وتدعو، فيبس الله عز وجل يده، فسارة يعني من بيت النبوة ولها منزلة عظيمة، فلما غارت أراد الله تبارك وتعالى أن يطيب قلبها، فأمر إبراهيم أن يأخذ هاجر إلى ليش؟ إلى البيت، إلى مكة، وكانت تتمنى الولد، وكانت تتمنى الولد. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. إيش إعراب سلاما؟ طالما أنها منصوبة فتكون إيش؟ ها؟ ما تكون يعني مقول القول، مقول القول يكون إيش؟ يكون جملة. عندما تقول مثلا قالوا مثلا مثلا سلام عليكم، إذن هذا يكون إيش؟ مقول القول. كما في سورة الأنعام شو الموضع يا شيخ في سورة الأنعام؟ قل الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل أي، هذا موضع آخر. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل إيش؟ قل الله، فهذا مرفوع فيكون مقول إيش؟ مقول القول. وكذلك في سورة الأنعام في موضع آخر، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، إيش؟ قل الله. فطالما أنها مرفوعة فتكون إيش؟ مقول القول. أما هنا قالوا سلاما، سلاما لا يمكن أن يكون هذا حكاية قولهم، وإنما يكون مفعول به منصوب. قالوا سلاما، قالوا سلاما يعني قالوا قولا سلاما أو قالوا شأنا سلاما. طيب، وأما قول إبراهيم عليه السلام كيف قال الله عز وجل عنه؟ قال سلام، فيكون هذا إيش؟ هذا مقول القول. فيكون الله تبارك وتعالى بالنسبة للملائكة لم يذكر قولهم، وإنما ذكر أنهم قالوا شيئا سلاما أو سلموا سلاما. لكن بالنسبة لإبراهيم عليه السلام ذكر الله عز وجل قوله، قال سلام. فسلام إيش إعرابها؟ هذه جملة، يعني مثلا عليكم سلام، فيكون سلام مبتدأ مؤخر والخبر محذوف، عليكم سلام. طيب، ما النكتة في هذا؟ لماذا ذكر الله عز وجل قول الملائكة يعني هكذا منصوبا، وذكر قول إبراهيم عليه السلام تاما؟ ابن القيم رحمه الله على عادته يعني ذكر ما ذكره أهل البلاغة ثم اختار هو شيئا آخر. قال والسر في نصب سلام ضيف إبراهيم اللي هم الملائكة ورفع سلامه أو ورفع سلامه، قال فالجواب أنك قد عرفت قول النحاة فيه أن سلام الملائكة تضمن جملة فعلية، لأن نصب السلام يدل على سلمنا عليك سلاما، فيكون بالجملة الفعلية سلمنا عليك سلاما. وسلام إبراهيم تضمن جملة اسمية، لأن رفعه يدل على أن المعنى سلام عليكم. قال والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرر، والفعلية تدل على الحدوث والتجدد. فكان سلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه، وكان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مقام الفضل، إذ حياهم بأحسن من تحيتهم. ثم قال هذا تقرير ما قالوه، يعني أهل البلاغة والبيان. قال وعندي فيه جواب أحسن من هذا، وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة، يعني لم يرد الله عز وجل أن ينقل قول الملائكة كما قالوه. قال فنصب قوله سلاما انتصاب مفعول القول المفرد، كأنه قال قالوا سلاما وقالوا سدادا وصوابا ونحو ذلك. قال فإن القول إنما تحكى به الجمل، يعني بعد القول إنما تحكى به الجمل، يعني يكون بعده جملة. وأما المفرد فلا يكون محكيا بل منصوب به انتصاب المفعول به. قال ومن هذا قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون، ها قالوا إيش؟ ما قولهم؟ ما قولهم بحروفه؟ ما نعرفهم، وإنما نعرف أنهم قالوا، ها قالوا قولا، نحن لا نعرف قولهم، وإنما نعرف أن هذا القول سلام. قالوا سلاما يعني قالوا قولا سلاما. قال ليس المراد أنهم قالوا هذا اللفظ المفرد المنصوب، وإنما معناه قالوا قولا سلاما. قال: وحكى عن إبراهيم لفظ سلامه فأتى به على لفظه مرفوعا بالابتداء محكيا بالقول. نعم. قال: فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهيم ورفعه ونصب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدا، وهو أن قوله سلام عليكم من دين الإسلام المتلقى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء، وأنه من ملة إبراهيم التي أمر الله بها وباتباعها، فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له. هذا ما أراد ابن القيم ذكره. يقول: إنما حكى الله عز وجل قول إبراهيم بحروفه ليكون السلام من الإيش؟ من الإسلام، ولنكون مقتدين فيه بأبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. طيب، هناك وجه ثالث في الآية عند الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو ماذا؟ ينبني على قراءة من يا شيخ؟ على قراءة الكسائي وحمزة. قالوا سلاما قال سلم، قال سلم، فلا يكون يعني على هذه القراءة كل هذه التفصيلات التي ذكرناها لا داعي لها. قالوا سلاما يعني قالوا قولا سلاما، قال سلم، سلم، السلم هو ضد ليش؟ ضد الحرب، فلا يكون فيه دلالة على يعني السلام الذي هو التحية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا وجه يعني ثالث في هذه الآية. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. إيش معنى فما لبث؟ نأخذ مثال آخر. إذا أنت مثلا تسألني عن سبب تأخري فأقول لك ماذا؟ ما لبثت أن ارتديت ثوبي وجئت. ما معناه؟ يعني أنا ما تأخرت إلا بقدر هذه ليش؟ إلا بقدر هذه المدة. نعم. ومع ذلك نجد أهل اللغة ما شاء الله أطالوا فيها جدا. فما لبث الشوكاني مثلا ذكر فيها عدة أقوال. طبعا هذا درس تفسير، يعني نحن نتوسع. فذكرها هنا ما يقرب من يعني أربعة أقوال. القول الأول: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، الذي يهمنا الآن تفسير لبث. عجل حنيذ سيأتي. فما لبث أن جاء، قالوا أن بمعنى حتى، يعني فما لبث حتى جاء بعجل حنيذ. وطبعا ما لبث بمعنى أبطأ أو تأخر، يعني ما تأخر حتى جاء بالعجل. الثاني: فما لبث عن أن جاء، أي ما أبطأ إبراهيم عن مجيئه بعجل. الثالث: فما لبث أن جاء، أن مع جاء تكون يعني تشكل مصدرا، فما لبث مجيئه، أي ما أبطأ مجيئه. ثم ذكر قولا رابعا أن ما بمعنى الذي، وهو إيش؟ وهو ضعيف. والمعنى أيها الإخوة واضح، فما لبث أن جاء يعني ما أبطأ عنهم شيئا إلا بمقدار أنه يعني جهز لهم العدل وجاء به. والمقصود ماذا؟ المقصود أنه عجل في إيش؟ في ضيافتهم، وهذا من كرم الضيافة، من كرم الضيافة التعجيل بقرى الإيش؟ بقرى الضيف. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. حنيذ هذه صيغة فعيل بمعنى مفعول، حنيذ بمعنى محنوز. فما هو الحنذ؟ هذا الفعل من باب ضرب، فكما تقول ضرب يضرب ضربا فتقول إيش؟ حنذ، ها؟ يحنذ حنذا. بعضهم قال الحنيذ هو المشوي مطلقا، يعني بأي طريقة كانت، فكل ما كان مشويا بأي طريقة كانت فهو حنيذ. ومنهم من قال هو المشوي بحر الحجارة، فلا يسمى حنيذا إلا إذا كان مشويا يعني على الردف، والردف الحجارة المحماة، الحجارة المحماة، وهذا معروف عند العرب. الثالث قالوا حنيذ بمعنى سمين، وقائل هذا القول ذهب إلى الآية الأخرى، الآية الأخرى إيش؟ فراغ إلى أهلي فجاء بعجل إيش؟ سمين. نقول هذا قبل إيش؟ قبل شويه، كان سمينا ثم إيش؟ ثم شواه. فهذان وصفان، أنه سمين وأنه إيش؟ حنيذ. القول الرابع قالوا الحنيذ هو الصميط. تعرفون المصموط؟ تعرف المصموط يا شيخ؟ كيف ما تعرف المصموط؟ المصموط يذبحون الخروف مثلا ثم يجعلونه في ماء ناش حار فيزيلون ايش؟ ها، صوفه، شعره، ثم يشونه. إذن يشونه بليش؟ بجلده، بعد إزالة ايش؟ بعد إزالة شعره بالماء الحار. وهذا يعني مشهور عندنا، لما كانوا يذبحون الدجاجة قبل أن يتصرفوا فيها بشيء يصمطونها في الماء الحار، يدخلونها في الماء الحار ويخرجونها، وبعدين تصبح سهلة في تنتيف الريش. نعم، فهذا يسمى صمتها. وقيل الحنيذ بمعنى النضيج. فهذا ما ذكروا في حنيذ. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فجهزه لهم وجاء به. وإنما جاء بالعجل لأن أكثر ماله كان البقر، أكثر مال إبراهيم عليه السلام كان البقر، فجاء بالعجل وجاء به كاملا، يعني إكراما لهم، إكراما لهم. فمن آداب الضيافة أن الضيف يعني يوضع له يعني ما لا يوضع لأهل ليش؟ لأهل البيت. نعم، سيأكلون من العجل كفايتهم والباقي ينتفع به أهل البيت. وإنما الممنوع أنه بعد الضيافة يؤخذ ويلقى، فهذا ما يجوز. فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني إيش؟ يعني لا يمدون أيديهم إليه. فلما رأى أيديهم لا تصل، يعني شوف نسب الفعل إلى الأيدي. فلما رأى أيديهم، ما قال فلما رأهم لا يمدون أيديهم، وإنما قال فلما رأى أيديهم، كأن التركيز على ليش؟ على الأيدي. لا تصل إليه نكرهم ولا أنكرهم. بعضهم يقول نكر بالقلب وأنكر بليش؟ بالعين. ف فإذا أنت مثلا شفت شيء قلت أنا أنكرته، أنكرته يعني بعيني، ونكرته بإيش؟ بقلب. طيب ما هو الإنكار؟ تعريف الإنكار وجود الشيء على غير ما تعهد، وجود الشيء على غير ما تعهد. أنت مثلا عندك خلينا نقول دجاجة في البيت، وأنت كلما دخلت عليها وجدتها على حالة معينة، دخلت في إحدى المرات وجدتها على غير ما إيش؟ ما تعهد منها، فتقول إيش؟ أنكرتها. فأنكر بالعين ونكر بالإيش؟ بالقلب. والإنكار وجود الشيء على غير ما تعهد، نكرهم. وأوجس منهم خيفة. ما معنى أوجس؟ أوجس يعني أضمر خوفا، أوجس يعني أحس في نفسه، قد يظهر عليه وقد إيش؟ وقد لا يظهر. المهم أن أوجس شيء في الباطن، أوجس بمعنى أحس. وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. طيب إذا كان أوجس يعني في الباطن، فكيف هم قالوا له لا تخف؟ ها؟ ظهر عليها إيش؟ آثار الخوف، أو كما جاء في سورة الحجر أنه صرح لهم، ها؟ قال إيش؟ إنا منكم وجلون. فإما هذا وإما هذا. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إنا أرسلنا إلى قوم لوط يعني أنت ما لك علاقة، نحن مررنا بك ولكننا مرسلون إلى قوم إيش؟ إلى قوم لوط لنهلكهم. طيب وامرأته قائمة، قائمة أي قائمة على ضيافتهم، إما من وراء ستر، وإما أن يكون يعني في شريعة إبراهيم أنه لا مانع من ظهور النساء على الرجال، وخاصة أن هذه امرأة كبيرة، قالوا قد بلغت 90 وإبراهيم عليه السلام كان تجاوز 120. وامرأته قائمة، يأتي بعض الناس ويترك كل الأحاديث التي فيها النهي عن الاختلاط واعتزال النساء ويأتي ويستدل بالقرآن، سبحان الله، كأن هذا يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يلزمه أيها الإخوة، هذا يلزمه، كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت مش منتبه، القرآن فيه آية تدل على إيش؟ على ظهور النساء على الرجال، وهذا ما أشنعه، وهذا منهج مر علينا في كتاب اللبانة لابن بطة، أن الذي قال الحديث صلى الله عليه وسلم أعلم بالإيش؟ أعلم بالقرآن، أعلم بالقرآن، يعني أنت ما تعلمه، كأنك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيه آية وأنت وأنت تركتها. نعم. وامرأته قائمة فضحكت، ضحكت إيش؟ اختلفوا، ضحكت الضحك المعروف، ومنهم من قال حاضت، وهذا لا علاقة له، يعني هذا قول ضعيف، طبعا موجود في لغة العرب أن الضحك بمعنى الحيض، لكن الصحيح هنا ضحكت يعني تعجبا من إيش؟ من حالهم، كيف أن إبراهيم عليه السلام تكلف لهم وجاء بالعجل الحنيذ وهم إيش؟ وهم لا يأكلون. ومنهم من قال ضحكت لما عرفت أنهم جاءوا لإهلاك قوم إيش؟ قوم لوط، لكن هذا أيضا فيه ما فيه. فبشرناها بإسحاق، هذا يرجح أن البشرى الأولى، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، يعني هي هذا التبشير بإيه؟ بإسحاق. فبشرناها بإسحاق وهو إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي. ومن وراء إسحاق يعني يولد لإسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب يعني بشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يوهب له إيش؟ يوهب له يعقوب، أو وهبنا له يعقوب، هذا على قراءة الفتح يعقوب. وهناك القراءة الأخرى وهي قراءة الأكثر، وهي قراءة الإيش؟ الضم. ومن وراء إسحاق يعقوب، فهذا على الاستئناف، فبشرناه بإسحاق نقطة. ومن وراء إسحاق يعقوب يعني من وراء إسحاق يكون يعقوب ولدا له، ويعقوب هو إسرائيل نبي ابن نبي ابن نبي. ويوسف عليه السلام نبي، فيوسف إيش؟ ها نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف عليه السلام. قالت يا ويلتا، ولا يا ويلتي، أصلها يا ويلتي، لكن عند المفاجأة العرب إيش؟ يبدلون الياء ألفا، لأن الألف مناسبة للإيش؟ للمفاجآت. واحد فوجئ بشيء يقول آه، ما بقول إيه، نعم. فهذا من جمال لغة العرب، ولذلك جعلوا الألف للندبة. يا حسرتا يا ويلتا، والمرأة إذا يعني ندبت زوجها تقول إيش؟ وجبلا، وتحط له كمان ها، وجبلا، تخرج الإيش؟ اللوعة التي فيها بالهاء، لأن الهاء بتريح، أما تقول ها يعني الهاء تريحك، تريحك من الهم الإيش؟ المكتوم. نعم. قالت يا ويلتا، يقول قائل كيف سارة التي من بيت النبوة تقول هذا الكلام؟ نقول هذا مما جبل عليه ليش النساء، وكذلك ما جاء في الآية الأخرى إيش؟ فصكت إيش وجهها، هذا هناك فعل هنا إيش قول، فذكر الله عز وجل هنا قولها يا ويلتا، وهناك ذكر إيش فعلها، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، كما ذكرنا زالت عن التسعين، وهذا بعلي شيخا. إيش إعراب شيخا؟ ها؟ حال. طيب ما العامل فيه؟ العامل فيه اسم الإشارة، وهذا معروف في لغة العرب، فاسم الإشارة يصلح أن يكون عاملا للحال. هذا بعلي يعني حال كونه شيخا، شيخا، والشيخ معروف أنه إذا جامع فإنه لا ينتج عنه شيء. نعم. إن هذا لشيء عجيب، فتعجبت. نعم. قالوا أتعجبين من أمر الله، وهي مما لا شك فيه أنها مؤمنة ومن بيت النبوة، ولكن الإنسان كما ذكرنا عندما يفاجأ بهذه الأشياء يتعجب، كما في قصة زكريا عليه السلام، قال الله عز وجل له وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فكذلك ها هنا قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فمن رحمته ومن بركته عليكم أنه وهبكم هذا الولد على إيش؟ على كبر. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فالمرأة تدخل في إيش؟ في أهل البيت، كما قال سبحانه في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا في موضعين في كتاب الله عز وجل أن المرأة تدخل في أهل البيت، فنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته، لكن يعني لهن أحكام تختلف عن أهل البيت أصالة. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ونصب أهل على الاختصاص أو المدح. إنه حميد مجيد. شو المناسبة في الختم بهذين الاسمين؟ الحميد الذي يحمد على أفعاله، يحمد في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والمجيد من المجد، والمجد هو العظمة والشرف، فمن حمده سبحانه وعظمته أنه إيش؟ أنه لا يعجزه هذه الآيات العجيبة. فأنت عندما ترى آية عجيبة تحمد الله عز وجل وتمجده، إذا رأيت آية عجيبة فيحمد الله تبارك وتعالى ويمجد ويعظم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع هو الفزع والخوف، الخوف من ماذا؟ لأنه لما رأى هؤلاء، يعني هؤلاء الملائكة لا يأكلون إيش، أوجس منهم خيفة. فلما عرف حالهم الآن اطمأن، ذهب عنه الروع. وجاءته البشرى، يعني لما ذهب عنه الروع ولما جاءته ليش البشرى، وهما أمران يعني مقترنا. فلما عرف أنهم ملائكة ذهب عنه الروع، وعرف أن بشراهم إيش حق، وجاءته البشرى، هي نفس البشرى. يجادلنا في قوم لوط. إيش موقع هذه الجملة؟ تقول هذه الجملة هي جواب فلما تحتاج جوابا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، ما جوابها؟ ها؟ يجادلنا، لكن كان أصلها ماذا؟ ها؟ جادلنا، لأن جواب لما يكون ماضيا، فأصل الكلام فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جادلنا في قوم لوط، فكان أصلها ماضي، ولكن ذكر بالفعل المضارع. لماذا؟ لاستحضار الصورة والحال. الماضي إذا عبر عنه بالإيش؟ بالمضارع، فالمراد استحضار الإيش؟ الصورة، يعني تستحضر صورة مجادلة إبراهيم للملائكة. يجادلنا في قوم لوط، يعني في إيش؟ كيف يهلكون وفيهم مؤمنون، كما جاء في الآيات الأخرى، قال إن فيها لوطا. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، هذا هو سبب ليش؟ سبب المجادلة. فإذا هو يجادل في إهلاكهم، لا تهلكوهم. لماذا؟ لأنه حليم، حليم على خلق الله حتى ولو كانوا كفارا. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف وفعلوا معه ما فعلوا، وجاءه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، إنه يريد أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحد الله أو من يقول لا إله إلا الله. فهذا من حلمه صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم لحليم، ثم قرن الحلم بالتأوه، وهو ليش التأوه؟ العبادة لله تبارك وتعالى والعناية بها والإخلاص فيها. فمن كان أواها يكون إيش؟ يكون حليما، وأيضا يكون منيبا. فهذا هو شأن الأواه. الأواه العابد يكون حليما مع الناس، ويكون منيبا إلى ليش؟ إلى الله عز وجل. فانظر كيف التوسط، أو واه في الوسط أثمرت ماذا؟ أثمرت لحليم يعني مع الناس ومنيب يعني رجاع إلى الله تبارك وتعالى. يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني أعرض عن هذه المجادلة، إنه قد جاء أمر ربك. فإذا جاء أمر الله تبارك وتعالى فلا جدال، لأنه لا بد منه. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فلا بد من إيش؟ من وقوعه. لماذا؟ لأنهم أجرموا وحقت عليهم الإيش؟ الكلمة. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى ولقد جاءت رسلنا وهم الملائكة. إبراهيم بالبشرى قيل تبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم لوط، ويشهد للأول قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. نعم. قالوا سلاما قال سلام أي عليكم. قال علماء البيان هذا أحسن مما حيوه به، لأن الرفع يدل على الثبوت والدواء، وقد عرفت ما فيه. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة، وهو عجل وهو فتى البقر حنيذ وهو مشوي على الردف وهي الحجارة المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي وغير واحد، كما قال في الآية الأخرى فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. قال وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة، مثل إيش؟ التعجيل، فما لبث وبعدين بعجل يعني إكرام لهم، وبعدين في الآيات الأخرى فقربه إليهم، فهذا أيضا من آداب الإيش؟ من آداب الضيافة. ما تقول له انزل كل، لا، خليه مكان وتقرب إيش؟ وتقرب الطعام إليه. نعم. ولا زال هذا يعني معروفا في العرب، وأيضا وامرأته قائمة، هذا أيضا موجود في العرب حتى الآن، تجد الأولاد يقومون على الضيف. قال وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم تنكرهم وأوجس منهم خيفة، وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. تقول وذلك وحتى هذا لا زال مستمر، وذلك أن من لم يأكل طعامك فقد إيش؟ فقد بيت لك إيش؟ شرا. هكذا يقولون إذا أنت ما أكلت طعامي فإذا أنت أتيتني بإيش؟ أتيتني بشر. نعم. قال السدي لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوا، فلما رآهم إبراهيم أجلهم فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الردف، فهو الحنيذ حين شواه، يعني سمين قبل أن يشويه والحنيذ حين شواه، وأتاه به فقعد معهم وقامت سارة تخدمهم، فذلك حين يقول وامرأته قائمة وهو جالس، في قراءة ابن مسعود، لكن طبعا هذه قراءة شاذة. وذكروا ها هنا أثر لما قال لهم لماذا لا تأكلون، قالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال فإن لهذا ثمنا. قالوا وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. طبعا هذا يعني يحتاج يعني ثبتا في الرواية، لكن هذا حق أيها الإخوة، هذا حق، فإن الله تبارك وتعالى له حق عليك في شكر نعمه، وذلك باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حق الطعام أن تسمي في أوله وأن تحمد الله عز وجل في إيش؟ في آخره، وأنت المستفيد، أنت عندما تسمي وتحمد أنت ليش؟ أنت المستفيد، والله تبارك وتعالى غني عن